بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الاعتقاد يطلق على أحد قسمي العلم، فإن للعلم قسمين: تصور، هذا القسم الأول، والقسم الثاني ماذا؟ التصديق. وكيف فسر التصديق؟ بالحكم الجزمي، الظن لا الجزمي، هذا فيما تقدم ذكرنا، المطابق للواقع فالجهل المركب ليس بعلم، والثابت يعني الذي ما يمكن إزالته فعلم المقلد ليس بعلم لأنه قابل للزوال بسبب التشكيك، أذكرنا فيما سبق. فالقسم الثاني إذن من العلم هو التصديق. وما هو التصديق؟ أكرر، الحكم الجزمي المطابق للواقع الثابت. كلمة الاعتقاد قلنا تطلق على أحد قسمي العلم، ومرادنا من أحد قسمي العلم هو القسم الثاني، يعني التصديق، يعني الحكم الجزمي المطابق للواقع الثابت. هذا بيناه متى؟ بيناه بالأمس درس الأنفر. شيء جديد لم أبين. الشيء الجديد الذي أريد بينه في هذا اليوم من الآن سوف يبتدئ. أقول كلمة الاعتقاد لها إطلاق ثاني، حيث تطلق على الظن، و الجهل المركب أيضا، واعتقاد المقلد. هذا إطلاق ثاني لكلمة الاعتقاد. ففي الإطلاق الثاني لكلمة الاعتقاد، كلمة الاعتقاد تطلق على العلم، على اليقين، يعني على ذاك الإطلاق السابق وهو الحكم الجزم اليقيني المطابق للواقع الثابت. تطلق عليه وعلى، يعني آمن وعلى الظني وعلم المقلد والجهل المركب. أكرر، اتضح أن كلمة الاعتقاد لها إطلاقان، تطلق مرة على معنى ضيق على خصوص أحد قسمي العلم، يعني على خصوص التصديق الذي هو عبارة عن اليقين المطابق للواقع الثابت، ولها إطلاق ثاني أوسع، تطلق كلمة الاعتقاد على ما يشمل الإطلاق الأول، يعني على ما يشمل اليقين، وعلى الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد. هذان إطلاقان لكلمة الاعتقاد، وإذا اتضح لديكم هذا المطلب إذن يصح لنا أن نقول بأن كلمة الاعتقاد والعلم يتعاكسان في العموم والخصوص. يتعاكسان يعني ماذا؟ يعني ذاك أعم الاعتقاد مثل وهذا أخص، وبالعكس وبالعكس، يعني ما كان أعم يصير أخص وما صار أخص يصير أعم. بالإطلاق الأول للاعتقاد أيهما الأعم وأيهما الأخص؟ العلم أعم. لماذا بالإطلاق الأول العلم أعم؟ لماذا؟ لأنه يشمل التصور والتصديق، والاعتقاد أخص لأنه يختص بخصوص التصديق. فبهذا الإطلاق الأول العلم أعم والاعتقاد أخص. لكن حينما ننظر إلى الإطلاق الثاني نجد الأمر بالعكس، الاعتقاد أعم. لماذا أعم؟ لأنه يشمل الظن والجهل المركبة واعتقاد المقلد. أما العلم لا يشمل ذلك، لا يشمل ذلك، يختص بخصوص الحكم الجزمي المطابق للواقع الثابت. وبهذا اتضحت لنا عبارة الطوسي رضوان الله تعالى عليه حيث قال: فيتعاكسان في العموم والخصوص. طبق العبارة. أقول هذا نتيجة ما مضى. ليش قال هذا نتيجة؟ أراد أن يفسر الفاء. فيتعاكسان يعني هذا نتيجة للسابق. السابق قلنا الاعتقاد أحد قسمين علم، نتيجته شيء صير أن الاعتقاد أخص، إذا يطلق على أحد قسمين علم اعتقاد أخص. فإذا ضممنا الإطلاق الثاني الاعتقاد إلى الإطلاق الأول تعاكسا، فهذه النتيجة ليست نتيجة فقط متفرعة على ما سبق، بل تحتاج إلى ضم ضميمة وهي الإطلاق الثاني للاعتقاد. هذا نتيجة ما مضى، والذي نفهم من هذا الكلام فيتعاكسان هذا المقصود، أن الاعتقاد قد ظهر أنه أحد قسمي العلم فهو أخص من العلم بهذا الاعتبار الأول، بهذا الإطلاق الأول. صحيح. ليش؟ لأن العلم شامل للتصور والتصديق، التصديق الذي هو الاعتقاد قلنا. هذا لحد الآن، لحد الآن يا مولانا الاعتقاد ماذا صار؟ أخص. الآن نأتي إلى الإطلاق الثاني نجعل فيه الاعتقاد أعم. يقول: والاعتقاد باعتبار آخر، يعني بإطلاق آخر، هذا الإطلاق الثاني الاعتقاد أعم من العلم، لأن الاعتقاد بالإطلاق الثاني يشمل كما الأول يشمله، يعني كما يشمل الحكم الجزمي المطابق للواقع الثابت يشمل الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد. فإذا راح يصير هذا الإطلاق الثاني العلم أخص والاعتقاد أعم. فهذا ما ظهر، قول هذا، فهذا بعد شنو؟ فهذا ما ظهر لنا من قوله فيتعاكسان. ألف الاثنين يتعاكسان إلى من ترجع؟ أي الاعتقاد هو قاعد يفسر، والعلم يتعاكسان في من؟ في العموم والخصوص، يعني ما كان أخص أولا يصير أعم وما صار كان أعم يصير أخص. ليه؟ لكن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بعدما فسر العبارة بهذا التفسير يقول أنا لا أفهم كيف يتعاكسان في العموم والخصوص، فإن نسبة العموم والخصوص حينما نأخذها لا بد وأن نلاحظ أحد الإطلاقين للاعتقاد، لا نلاحظ كلا الإطلاقين غلط. مثلا إنسان والحيوان، نقول أو مثلا ماذا، الأبيض مع الحيوان أحسن، نقول النسبة بينهما عموم خصوص من وجه، لا يمكن حينما تريد أن تأخذ النسبة، لا يمكن مرة تلحظ الأبيض بمعنى ومرة تلحظه بمعنى ثاني، لابد أن تلحظ كلا الكلمتين بمعنى واحد ثم تأخذ النسبة على ضوء ذلك المعنى الواحد. وهذا من الأمور الواضحة، موردنا همات من هذا القبيل. موردنا حينما نريد أن نأخذ النسبة بين الاعتقاد وبين العلم، لا يمكن مرة تلحظ الإطلاق الأول للاعتقاد ومرة تلحظ المعنى الثاني للاعتقاد، لابد وأن تلحظ أحد الإطلاقين للاعتقاد. فلو لاحظنا الإطلاق الثاني، العلامة يأخذ الإطلاق الثاني ويرتب الإشكال، يصوغ الإشكال، يأخذ الإطلاق الثاني. الإطلاق الثاني للاعتقاد ماذا؟ هو المعنى الأعم الذي يشمل التصديق، وش يشمل؟ الظن والجهل المركب واعتقاد المقلد. لو أخذنا هذا الإطلاق الثاني، قلت يصير الاعتقاد أعم والعلم يصير، هكذا قلت، طب نحن نأتي ونسأل، والعلم يصير أخص، نحن نأتي ونسأل حينما فسرت الاعتقاد بهذا التفسير الأعام، نسأل عن التصديق الذي هو أحد قسمين العلم، كيف تفسره؟ هل تفسره أيضا بهذا المعنى الوسيع؟ يعني تقول التصديق هو الحكم أعم من أن يكون جزمي أو ظني، مطابق أو غير مطابق، ثابت أو غير ثابت. أكرر من الأول، حينما تفسر الاعتقاد بهذا التفسير الآن، التصديق، نسأل عن التصديق، هل أيضا تفسره بهذا التفسير العام أو تبقيه ضيقا؟ فإن فسرته أيضا بهذا العموم إذن صح قولك الاعتقاد أحد قسمين العلم، ولكن لا يصح قولك العلم أعم، ولكن لا يصح قولك الاعتقاد أعم، صار اشتباه ان قلت العلم اعام الاعتقاد اعام، ولكن لا يصح قولك الاعتقاد اعام. بهذا الاعتبار يا مولانا الاعتقاد مساوي لمن يصير في احد قسمين العلم، لا يكون اعام من العلم. هذا إذا أخذنا التصديق، إذا عممنا التصديق أيضا، وإذا لم نعمم التصديق بل أبقينا التصديق مختص بما بالحكم الجزمي المطابق للواقع الثابت، إذن صح قولك الاعتقاد أعم، لأن الاعتقاد لا يختص بالحكم الجزمي بل يشمل الظن، لا يختص بالمطابق للواقع بل يشمل الجهل المركب. إذن صح قولك الاعتقاد أعام. لماذا يصح؟ لأن الاعتقاد لا يختص بالحكم الجزمي بل يشمل الظن، لا يختص بالثابت بل يشمل غير الثابت القابل للزوال، لا يختص بالمطابق الواقع بل يشمل الجهل المركب. ولكن لا يصح قولك بأن الاعتقاد أحد قسمي العلم، هذا باطل بعرفنا. بهذا الإطلاق لا يكون اعتقاد احد قسمين العلم، لان احد قسمين العلم هو ماذا؟ الحكم الجزمي الثابت المطابق للواقع، هذا احد قسمين العلم. والاعتقاد المفروض اعم من ذلك، فكيف يكون احد قسمين العلم؟ انتهى اشكال العلامة. وكرر من الاول، يقول قدس سره، نحن حينما نريد أن نأخذ نسبة العموم والخصوص لابد أن نأخذ نلاحظ أحد أطلاقه، لا نلاحظ مرة هذا الإطلاق مرة ذاك الإطلاق. وفي مقامنا الآن نأخذ نحن الإطلاق الثاني للاعتقاد، وهو أن يقال بأن الاعتقاد يشمل الجزم والظن والجهل المركب واعتقاد المقال، هذا الإطلاق الثاني الاعتقاد. وحينئذ نسأل تصديق الذي هو أحد قسمي العلم تعممه هكذا أيضا أو لا تعممه هكذا، تبقي خاصة. إن عممته أيضا بهذا التعميم صحيح صار الاعتقاد أحد قسمي العلم، لكن لا يصير الاعتقاد أعم بل مساوي أعم لا يتصور حينها. وإن فرض أنه التصديق أبقي تضيق صحيح الاعتقاد ماذا؟ أعم يصير، لكن لا يصح قولك بأن الاعتقاد أحد قسمي العلم. فإذا لا نتصور العمومية والخصوصية إلا إذا أخذنا أطلاقين للاعتقاد بالاعتبارين بالأطلاق، لكن قلنا هذا خلاف المصطلح، خلاف الظاهر، خلاف الكذا. طبق العبارة واعلم أن لنا في هذا الكلام على هذا التفسير نظرا، بناء على التفسير التعاكس الذي احنا بينا ان ناخذ اطلاقين ان نظر، وذلك لان الاعتقاد طبيعي الآن العلامة رضوان الله عليه حينما يريد يصوغ الإشكال ينظر إلى الاعتقاد بالإطلاق الثاني، فأنت التفت، هو ما منبه الرجال بس التفت لهذا الشيء، وذلك لأن الاعتقاد الذي أخذناه بالإطلاق الثاني العام شو وقت يكون أحد قسمي العلم؟ إذا أخذنا التصديق أيضا بهذا النحو من العمومية حتى يصير اعتقاد مساوي له هو أحد قسمي العلم، إنما يكون قسمي من العلم لو أخذ العلم التصديقي بالاعتبار الأعم الشامل للعلم بمعنى اليقين والظن والجهل المركب واعتقاد المخلف. إذا أخذناه هالشكل بل الاعتقاد يصير أحد قسمي العلم، لكن لا يتم التعاكس، يعني لا يكون الاعتقاد ماذا بناء على هذا التفسير أعم بعد حينئذ لا يتصور، بل مساوي راح يصير، لأن الاعتقاد لا يكون أعم من العلم بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار ماذا للتصديق، وبهذا الاعتبار طبيعة للاعتقاد. وإذا فرض هذا الشق الثاني بعد احنا ذكرناه بالشرح وبعد ما ذكره لوضوحه، وإذا فرض على أن الاعتقاد لا تعممه بهذا الشكل، التصديق لا تعممه بهذا الشكل بل تبقيه ضيقة، صحيح أن الاعتقاد يصير أعم، لكن لا يصح قولك بأن الاعتقاد أحد قسمي العلم، لا ما يصير بعد أحد قسمي العلم، لأن أحد قسمي العلم هو التصديق مختص بالجزم الثابت المطابق للواقع، بينما الاعتقاد عام شامل للكل لهذا ولغيره. إذن فالواجب حتى يصح كلام الطوسي أن يراد يعني التعاكس في العموم والخصوص باعتبار اصطلاحين، يعني نأخذ الاعتقاد مرة بهذا الاصطلاح مرة نأخذه بذلك الاصطلاح بهذا الاطلاق حتى حينئذ يصير هذا التعاكس، أو ما يؤدي معناه، أو ما يؤدي معناه ماذا يعني معنى اعتبار الاصطلاحين، وهذه العبارة غير مفهومة، أو ما يؤدي معناه هذا بعد لا وجه لهذه العبارة هذه الإضافة، فإنه بالتالي ينحصر التعاكس فيما بملاحظة الأطلاق الاصطلاح بعد، أو ما يؤدي معنى ذلك هذا بعد لا معنى له، إيش هاي عبارة قليل أصلا لا معنى له. زين قال ويقع فيه التضاد بخلاف العلم، قالوا بأن الاعتقاد هل يمكن أن يقع ضدا لاعتقاد آخر، يعني يكون بين اعتقادين تضاد، يمكن؟ نعم مولانا، الجواب نعم ممكن. متى؟ فيما إذا فرض كان عندنا اعتقادان متعلقان بمتنافيين، مثل أعتقد قيام زيد وأعتقد عدم قيامه، قيام زيد وعدم قيامه متنافيان، فالاعتقادان المتعلقان بهذين المعتقدين يكونان متضادين متنافيين، وهذا واضح. وأما بين العلمين هل يمكن أن يقع تضاد؟ الجواب كلا، بين العلمين لا يمكن أن يقع تضاد، ولعلك تقول أنا أرى يقع تضاد بين العلمين أيضا، كما بين الاعتقادين يمكن أن يقع، بين الضدين أيضا يقع. أقول لك كيف مولانا كيف؟ تقول كما إذا كان العلمان متعلقين بمتنافيين، أحد العلمين مثلا، أحد العلمين متعلق بقيام زيد والعلم الثاني متعلق بعدم قيامه، فبين العلمين يقع تضاد. كيف بين الاعتقادين كنا نقول يقع تضاد، الآن نقول يقع تضاد بين العلمين؟ لعلك تقول كذلك أجيبك، أقول هذا ضاد. لأن المطابق للواقع إما هو قيام زيد وإما هو عدم قيام زيد، المطابق واحد منهما. وما دام المطابق واحد منهما فالعلم إذن أيضا يكون واحدا منهما، لأن العلم خصصناه بنا بالمطابق فيما سبق إذا تتذكرون، خصصناه بالمطابق للواقع. والجهل المركب قلنا ليس علما، فأحد هذين إذن ليس بعلم، العلم واحد من هذين، خصوص المطابق للواقع يقال له علم. فإذا ليس كلاهما علما حتى نقول وقع التضاد بينهما، وهذا بخلاف في الاعتقاد. الاعتقاد لا يختص بالمطابق للواقع، فيمكن أن نقول للأمرين اعتقاد، وهذا شيء واضح. إذن اتضح بين الاعتقادين يوجد، يمكن أن يقع تضاد. متى قلت يقع بين الاعتقادين تضاد؟ إذا كان بين المعتقدين بين المتعلقين تنافي، لكن التنافي بأي نحو لابد أن يكون؟ هل يلزم أن يكون التنافي بنحو 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 تناقض سلب إيجاب، أو التنافي لابد أن يكون بنحو التضاد؟ قيل بهذا وقيل بهذا، قيل بأن التضاد بين الاعتقادين إنما يقع إذا كان بين المتعلقين تناقض ولا يكفي التضاد، وقيل يلزم تضاد ولا يكفي التناقض. ونحن نقول ونحن نقول ونحن نقول لا يلزم التناقض ولا يلزم التضاد، المهم يكون تنافي موجود بين المعتقدين، سواء بهذا النحو بهذا النحو، بنحو التضاد أو بنحو التناقض، مو مهم، سواء كان تناقض بين المعتقدين أو كان تضاد، بالتالي بين الاعتقادين يصير مضاد. نحن نريد التضاد بين الاعتقادين، والتضاد بين الاعتقادين يحصل سواء كان بين المتعلقين تناقض أو كان تضاد، هذا ما يأثر، عجيب بل على أي حال. أفهرس يا أخي المطلب من الأول وأضبط العبارة. قلت بين الاعتقادين يقع تضاد، إذا كان بين المتعلقين تنافي إذن بين الاعتقادين يقع تضاد، لكن التنافي الذي بين المعتقدين لابد ماذا يكون؟ قيل لابد أن يكون بنحو التناقض ولا يكفي التضاد، وقيل بنحو التضاد ولا يكفي التناقض. ونحن قلنا لا يلزم هذا ولا يلزم ذاك، وأما بين العلمين فلا يقع تضاد. لماذا؟ لأن أحد العلمين حتما غير مصيب للواقع، فإذا لم يكن مصيبا لا يقال له علم، بل هو جهل مركب. العلم يختص بالمضارب، فبين العلمين لا نتصور التضاد، طبق العبارة. ويقع فيه التضاد، يعني في من فيه؟ في الاعتقاد، بين اعتقادين يمكن يقع تضاد، بخلاف العلم بين العلمين لا يقع تضاد. أقول اعلم أن الاعتقاد منه ما هو متماثل ومنه ما هو مختلف، هذا واضح. مر بين الاعتقادين تماثل، مثل من تماثل؟ مثل أعتقد بقيام زيد وأعتقد بقيام زيد، أكرر من الأول، أعتقد بقيام زيد وأعتقد بقيام زيد، هذا الاعتقاد الثاني مماثل للأول. ومنه يعني متماثلان، يعني بعوارض نفس، لا مثلا أمس كنت أعتقد واليوم هم أعتقد، فهذا حينئذ ماذا؟ اعتقاد أمس غير اعتقاد اليوم لكنه مثل له. ومنه ما هو مختلف، هذا المختلف على قسمين، مرة تضاد مرة غير تضاد، وهذا تضاد مثل من؟ المختلف تضاد، مثل قلنا الاعتقاد بقيام زيد والاعتقاد بعدم قيام زيد تضاد. غير التضاد مثل من؟ الاعتقاد بقيام زيد والاعتقاد بقيام أمر، بقيام أمر، مختلفان لكن لا يوجد تضاد بينهما. وهذا ظاهر، لكن وجه التضاد عند أبي علي الجبائي تعلقه بالضد، يعني تعلق الاعتقاد بالضد، يعني ما يكفي تعلق الاعتقاد بالمتناقضة، فحكم بتضاد اعتقادين ضدين. إذا اعتقد الإنسان بالضدين بين اعتقادين قلت تضاد، وقال به أبو هاشم أولا، قال يعني ماذا؟ بأن التضاد بين اعتقادين إنما يتحقق إذا كان بينهم اعتقادين تضاد، لكن بعد ذلك أبو هاشم رجعه ثم حكم بأن تضاده، يعني تضاد الاعتقاد، إنما هو لتعلقه النقطتين، احذفهن إذا عدت نقطتين زايدة، لتعلق بالإيجاب والسد لا غير، لا غير عن شنو؟ يعني أما تعلق بالضدين لا 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 يفعل بين اعتقادين تضاد، المهم يكون يتعلق بالسلبي والإيجاب بالمتناقضين، يعني على أي حال نقطة. فبين الاعتقادين يمكن يقع تضاد، لكن متى؟ سهل من اللازم أن يقع، أن يتعلق الاعتقادان بالضدين أو يتعلق بالنقيضين، هذا مو مهم، بالتالي يمكن يقع تضاد. أما العلم فلا يقع فيه تضاد، ليش؟ لوجوب المطابقة في العلم، يعني العلم لا يكون علما إلا إذا كان مطابق الواقع، وأحد هذين حتما غير مطابق فليس بعلمين، فالعلم واحد مو اثنين وليس اثنين. قال والسهو، هذا المتنون يتعرض إلى مطلبين، المطلب الأول ما هو السهو؟ المطلب الثاني ما الفرق بين السهو والنسيان؟ أما المطلب الأول وهو أنه ما معنى السهو؟ الجواب، فسر بعض السهو بالعدم، بعدم الملك، قال بأن السهو أمر عدمي، هو عبارة عن عدم ملكة العلم، فالتقابل إذن يصير بين السهو وبين العلم تقابل العدم والملكة، القوش دي. قال تفسير السهو هكذا، يعني نقول هو عدم ملكة العلم، سهو. تفسير السهو بهذا الشكل سهو. الله يجي قال دعوى أن تفسير السهو هكذا سهو جهل، يعني الذي يقول هذا السهو سهو هو جاهل. دعوى من الأول أن تفسير السهو هكذا، يعني أنه عبارة عن عدم ملكة العلم، دعوى أنه سهو جهل. لماذا؟ قال بعد ذلك الله يجي قال لأن المراد من الملكة الوجود، عدم ملكة العلم يعني عدم وجود العلم. وصحيح بعد وبلي وبلي، إذا قلنا عدم ملكة العلم، عدم ملكة العلم يعني عدم وجود العلم، وهو هذا السهو، السهو هو عدم وجود العلم. على أي حال هذا ما نشعر به. فالسهو فسر بالأمر العدمي، وهناك تفسير ثاني للسهو يفسره بالأمر الوجودي، يقول السهو ليس أمرا عدميا، ليس عدم العلم، وإنما هو أمر وجودي. مثلا نفسره بالغياب، غياب الشيء، والغياب مثلا أمر وجودي عن الذهن. فبين السهو وبين العلم إذن ماذا يقع؟ تضاد، لأن السهو أمر وجودي، علم أمر وجودي، وبين الوجوديين يقع تضاد، فيصير تضاد بينهم. على أي حال هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. إذن ماذا استفدنا في المطلب الأول؟ أن السهو فسره بعض بأمر العدمي، فقال التقابل بين السهو وبين العلم تقابل عدم ملكة، وبعض فسره بالأمر الوجودي وقال بينهما تضاد. المطلب الثاني، ما الفرق بين السهو وبين النسيان؟ الجواب، في مصطلح الفقهاء وهكذا لعله في اللغة، لا فرق بين السهو وبين النسيان. السهو والنسيان شيء واحد في الفقه وفي اللغة، شيء واحد. لكن في الحكمة، في المعقول، فرق بينهما. فقيل عندنا ثلاثة أشياء: علم وسهو ونسيان. العلم حضور الصورة في النفس، النسيان ما هو؟ غياب الصورة عن النفس وعن الخزانة، الخزانة الخزانة، لأن هناك خزانة تحتفظ بالمعلومات إذا غابت. النسيان هو ذهاب الصورة عن النفس وعن تلك الخزانة. وأما السهو فهو بين بين، فهو بين بين، بين بين عشان يعني صورة الشيء ليست موجودة في النفس، لكن محفوظة في من؟ في تلك الخزانة. فإذا استذكر الإنسان جعل يده على جبهته وأخذ يتأمل يفكر يستذكر، يرجع المطلب من تلك الخزانة. قبل الإرجاع نقول ساهي، والآن يستذكر. هذا قلت هنا يفرقون، وأما احنا في العرف وفي اللغة وفي الفقه ما يفرق هكذا، سواء نسيان شيء واحد، طبق العبارة. والسهو هذا المطلب الأول عدم ملكة العلم. شو فسره بالتفسير العدمي، لكن قلنا بعضهم فسره بتفسير وجودي جعل مضاد بينه. المطلب الثاني وقد يفرق بين السهو وبين النسيان. بأي تفرق؟ قد يفرق بالشكل الذي بينه، يعني وقد لا يفرق، يجعل السهو والنسيان شيء واحد كما قلنا في الفقه في اللغة في العرف لا يفرق بينهما. أقول هذا هو المشهور عند الأوائل. يا هذا، هذا يعني يا هذا، يعني تفسير السهو بالأمر العدمي عند الأوائل والمتكلمين، لكن ذهب الجبائيان إلى أن السهو معنى يضاد العلم، يعني فسروا بالأمر الوجود وجعلوا ضد العلم. نقطة يابا، هل هناك فرق بين السهو وبين النسيان؟ أقول نعم، عند بعض الناس تفرق موجودة، وقد فرق الأوائل بينه، يعني بين السهو وبين النسيان، فقالوا إن السهو زوال الصورة عن المدرك خاصة، يعني عن النفس عن الذهن دون الحافظ، ما في الحافظة موجودة، والنسيان زوالهما عنهما معا، يعني عن الذهن المدرك وعن الخزانة الحافظة. والحمد لله رب العالمين.